40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغض علي. كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. وأما بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكرت دكتور عصام أنك بالإجماع أن رقية وأم كلثوم وزينب من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يخالفك فيه كثير من علماء الشيعة الذين يقولون عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لسن بناته صلوات الله وسلامه عليه. أنكروا بنات الرسول الثلاث وأثبتوا له بنتا واحدة فقط وهي السيدة فاطمة الزهراء، وأما الباقيات فأنكروا بنوتهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر محسن الأمين وغيره ممن تكلم في هذا الموضوع. اسمع هذه أيضا عن علي بن أبي طالب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. عائشة وعلي في فراش واحد في لحاف واحد ورسول الله يصلي، تقبلها دكتور عصام لأهلك؟ يقبلها القراني لأهله؟ من يقبلها منكم لأهله؟ أن تنام زوجته مع ولد عمه في فراش واحد ولحاف واحد والعياذ بالله. ولكن قبلتم هذا على علي، وقبلتم هذا على رسول الله، وقبلتم هذا على عائشة، نزههم الله تبارك وتعالى منكم ومن أقاويلكم. وهذا الحسين بن علي رضي الله عنه يقول، روى الكليني أن سديرا قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم واستذلالهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال رجل من القوم: أصلحك الله، فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ قال أبو جعفر عليه السلام: من كان بقي من بني هاشم؟ إنما كان جعفر وحمزة فمضيا، أي ماتا، وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام. أقولهما أو تقولهما دكتور عصام؟ العباس بن عبد المطلب وعقيل أخو علي، عقيل بن أبي طالب، ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام، هكذا تقولون عنهم. أما ابن عباس فحدث ولا حرج، هذا البحر الحبر رضي الله عنه عن أبيه، انظروا ماذا تقولون عنه. روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بين أبي جالس وعنده نفر إذ استضحك حتى غرورقت عيناه دموعا، ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال فقالوا: لا. قال: زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم يقول يذكر مناظرة له مع ابن عباس يقول: فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله، هكذا تقولون عن ابن عباس. يقول: ثم لقيته فقلت: يا ابن عباس ما تكلمت بصدق مثل أمس. قال: لك علي بن أبي طالب إن ليلة القدر في كل سنة، وذكر كلاما. ثم قال جعفر لابن عباس: كذبت يا عبد الله، رأت عيناي الذي حدثك به علي ولم تره عيناه، ولكن دعا قلبه وقر في سمعه ثم صفقك بجناحه فعميت. فقال ابن عباس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله. فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لا. فقلت: هنا هلكت وأهلكت. وعن زين العابدين قال: إن هذه الآية: من كان في هذه الدنيا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نزلت في عبد الله بن عباس وأبيه، هذا في رجال الكشي، وما سبق في الكافي في الثامن صفحة 98 و100. وإن أردت أكمل لك باقي الأئمة، ولكن بعد أن أسمع شيئا منك. وأختم بهذه عن زواج عمر بأم كلثوم بنت علي. ماذا يقول جعفر الصادق عن هذا الزواج؟ يقول إن ذلك فرج غصبناه والعياذ بالله. تجيب أو أستمر دكتور عصام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخروج واضح للشيخ عثمان عقيد مع الموضوع على الحوار كما بدأنا به، ومن هنا أنا لن أجيب على أي شيء من تساؤلاته لأنه خرج عن موضوع الحوار. هو الذي حدد نقطة الخير في البداية والآن خرج عن الموضوع وهو يتعامل فقط. أنا بحكم منك فتقلت الاثنى عشر يوم كنت أفكر نفس تفكير الشيخ عثمان الخميس. أنا أرى أن الوهابية يتعاملون مع كتب الاثنى عشرية كما يتعامل المستشفين مع كتب الاثنى عشرية أو مع كتب أهل السنة. يعيشون على رواية الشاذة، يعيشون في الرواية الشاذة، يعيشون في الرواية التخيلة. ومن هنا الشيخ عثمان لي جوابات على جواب كلي، وسأجيب إجابة فصلة عندما يأتي موضوع البحث. فأريد أن أواصل بحثي حتى لا يخرج الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كأنه اعتلى منبر وكأنه في خطبة لا في مناظرة. أنا أقول أن الدليل الثالث أن الشيخ عثمان خرج عن القاعدة الحوارية الرئيسية في الحوار الرئيسية التي تدعي لفهم الآخرين بالكذب. أنا لابد أن أحلل لماذا يكذب الآخرين، لأن القضية أصبحت قضية مهمة يكتذب عشان يتفرج المسلمين الصافلين منه في الطلب. لأن الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة الحوارية، وأنا قدمت في الجلسات الماضية هذه الدعوة وأثبتها بالأدلة، وهذه صورة الدعوة أريدها وأقرها. أدعيت أن الشيخ عثمان الخميس خرج عن منهج أهل السنة في التعامل مع الآيات ومع الروايات الواردة في أهله، وقدمت الكثير من الأدلة على هذه الدعوة. الدليل الأول أن الشيخ عثمان يذكر رأيا لأهل السنة في آية أو في رواية ويوهم الحاضرين أنه الرأي الأول والأخير وأن أهل السنة اجمعوا عليه. مثلا في مناظرة المسجلة في أشرطة مع أحد الاثنى عشريين الكويتيين، قال له الاثنى عشري الكويتي نتحاور في عدالة الصحابة، فقال الشيخ عثمان مجيبا تناقشني أولا في عدالة التسعة الذين هم من ذرية الحسين، يعني أهل البيت التسعة الباقر والصادق. ثم عندما ترجم لبعضهم في كتابه كشف الجاني خرج عن منهج أهل السنة في ترجمة أئمة أهل البيت وفي ترجمة الإمام جعفر الصادق، حيث ذكر قولا شاذا في الطعن بالإمام جعفر الصادق وترك مئة أقوال لأهل السنة التي بينت عظمة الإمام جعفر الصادق عند علماء أهل السنة. وبهذا العمل يوهم الشيخ عثمان قارئ كتابه أن رأي أهل السنة هو الرأي الشاذ الذي طعن في الإمام الصادق والذي روي عن يحيى بن معين، على الرغم أن الشيخ عثمان يعلم أن أهل السنة لم يأخذوا ذلك الطعن الشاذ. ومثل الشيخ عثمان ومثل الشيخ عثمان مثل الذي يأتي بكلام الإمام يحيى بن معين في الإمام وفي الطعن في الإمام الشافعي ثم لا يبين أهل السنة لم يقبلوا من الإمام يحيى بن معين فيما طعنه في الإمام الشافعي كما لم يقبلوا من يحيى بن معين فيما طعنه فهذا ليس من الأمام العلمية. والدليل الثاني الذي يثبت خروج عثمان خليفة عن أهل السنة في نفس الجهة الذي ذكرنا أن الشيخ عثمان ذكر أن آية التطهير عند أهل السنة نزلت في نساء النبي لا بالإمام علي والحسن والحسين وفاطمة أي في أهل الكساء، وأوهم الشيخ عثمان أهل السنة أجمعوا على عدم نزول آية التطهير في أصحاب الكساء مع أنه يعلم أنه ذهب الكثير من أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام الصحابي أنها نزلت في أصحاب نساء النبي، فهل هذا هو منهج أهل السنة في التعامل؟ الدليل الثالث الذي يثبت خروج الشيخ عثمان عن منهج أهل السنة طريقة التعامل مع حديث الاثنى عشر الوارد في البخاري ومسلم، حيث ذكر رأي واحد وهو أن كذلك يزيد الذين لا يزال الدين محفوظهم، جعل يزيد من الاثنى عشر الذين قال النبي فيهم لا يزال الدين محفوظ، وأوهم الآخرين أوهم أن أهل السنة أوهم أن أهل السنة يتبنون هذا الرأي جميعهم، وهذا خطأ. لم يذكر أهل السنة لديهم آراء كبيرة في حديث الاثنى عشر، وحنا من ضمن أهل رأي الإمام الحجر الهيثمي في كتاب صائغ الحرية الذي رأى رأي الاثنى عشرية وأنهم هم الاثنى عشر الوهابيين كما في الطبعة الوهابية. فأنا لا أدري هذا الأسلوب في التعامل هو الذي جعل الشيخ عثمان يتهم الآخر بسبب، لأنني عندما أذكر له مثلا أن حديث الكتاب صحيح أعتمد على الذين صحوا أهل السنة، فيأتي يقول كذاب تثبت حديث مسلم ليس صحيح تثبت أنا اعتمدت على تصريحات مع أهل السنة وأنت اعتمدت على تبعيض على أهل السنة، فأنت لست كذاب وأنا لست كذاب، أنت صحته اعتمادا على بعض أهل السنة كالإمام الألباني صححه وأنت ضعفته اعتمادا على بعض أهل السنة الذين ضعفوه، فلماذا أصلا تكذبني؟ فلا تكذبني ولا أكذبك. هذا ليس من الأمانة العلمية هذا الأسلوب في التعامل. وأعتقد أن الوقت قد انتهى، وأشكر الجميع على حسن استماعهم، وأعتقد أنه كذلك وقت الشيخ عثمان قد انتهى. ولا أدري، ها نعم كما يقول سماحة السيد طلال أنه ما زال له وقت، فليتفضل وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دكتور عصام يقول ان علي من الصحابة الذين يتعمروا، يعني عمروا كثيرا، ورواية علي في كتب أهل السنة أكثر من رواية خلفاء. يا دكتور عصام، أنت كنت سنيا، تدعي أنك كنت سنيا وهابيا، ما تدري أن رواية علي من الأحاديث أكثر من عمر وأكثر من عثمان وسلم، بل أكثر من العشرة، أكثر من طلحة والزبير وسعد بن وقاص وزهام بن عوف وفي عبيدة وسعيد بن زيد، ما تدري هذا؟ طيب لعل البقية لا يدنون. يقول أين مذهب الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي آل بيت أمير؟ أنا أسألك أنت الآن، أين مذهب الحسين؟ عندكم ما سمعنا ولا رواية في كتبكم عن الحسين رضي الله عنه في الفقه أو العقيدة، روايات أفعد على الأصابع، كل عن جعفر الصادق رضي الله عنه وكذب عليه أيضا. أكثر الرواة عن جعفر الصادق بريد بن معاوية محمد بن مسلم زرارة بن أعين، على لسان جعفر الصادق هؤلاء كفار ضلال زنادقة، على لسان جعفر الصادق. وفي رجال الكشي، وإن شئت ذكرتها لك بالروايات. يقول زرارة بن أعين أضل من اليهود والنصارى والذين قالوا إن الله ثلاثة، شر منهم. يقول عن مسلم محمد بن مسلم الطائفي، ويقول عن بريد بن معاوية، يقول عن زرارة أنهم كفار. هؤلاء أشهر الرواة عندكم. يا دكتور عصام، مذهب أهل البيت الذي تنقلونه نقلته الكذابون، عندكم ليس عندنا، في كتبكم كذابون وليس في كتبنا نحن. يقول الشيخ عثمان حدد نقطة الحوار في المهر، أنا ما سمعت نقطة الحوار، أنا بدأت في ذكر أساليبك التي قلت لك في كل جلسة أذكرها حتى أسمع جوابا، وإلى الآن سمعت الآن، عفوا آسف، سمعت الآن جوابا. قلت أنا نقلت صحيح مسلم حديث أم سلمة صححه الألباني. دكتور أنت قلت أم سلمة في صحيح مسلم، دكتور عفواً يمكن ما سمعت. أسمعك، هل تريد أن أسمعك؟ أسمعك دكتور، أسمعك الآن، يجهز الشريط إن شاء الله وتسمع. أنت ما قلت صححته والشيخ عثمان ضعفه، أنت قلت في صحيح مسلم. يا شيخ أنت قلت في صحيح مسلم، أنت كذبت، أنت قلت في صحيح مسلم، هكذا قلت. والآن نسمعك بصوتك يا دكتور.
ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا آتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح كما في صحيح مسلم وردت رواية تقول أنه قال أبو سلمة أنا منهم، قال لا. وفي رواية أصلا قال أن نعم، ولكن أي ولكن أهل بيت، قال علماء أهل السنة، قال عندما قال الرسول نعم ثم قال لكن يدل على أن هنا نعم خطأ، وإلا ما معنى أن يقول نعم ثم يستدرك الله؟ مثلا قال أنني قلت أن حديث أم سلمة أي حديث ابتساء الوارد عن أم سلمة موجود في صحيح مسلم، أنا لم أقل ذلك.
أنت لم تقل ذلك دكتور عصام، والآن أيضا لم تقل ذلك، ولكنه صوتك للأسف أنت قلت ذلك دكتور عصام، والآن تحاول أن تقول أنا صحيح سرك له، أنت قلت في صحيح مسلم دكتور عصام. دكتور عصام اتبع الحق ودع عنك اتباع الهوى. دكتور عصام أنت تكذب وأنت تدري، فاتق الله في نفسك واتق الله في أتباعك. دكتور عصام الآن ظللت المسكينة هذه أمينة وظنتك صادقا للأسف، فأرجو أن تصحح معلومتها، وإلا ستتعلق برقبتك يوم القيامة تقول هذا الذي ضللني. لكن عموما ما راح تتعلق برقبتك لأنها بحثت ورأت أنك صادق، يعني ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب تقول هو حدد نقطة الحوار ثم هرب ويعيش على رواية الشاذة. دكتور عصام ما في رواية شاذة، أنا أقول لك من الكافي ما في رواية شاذة، أنت أصلا ما عندكم حديث صحيح حتى تقول رواية شاذة ورواية صحيحة وضعيفة. الطعن في جعفر طبعا يحيى بن معين. دكتور عصام أنت من أهل السنة، يحيى بن معين مو هو للطعن، يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام مالك هو الذي تكلم في جعفر وكان لا يروي حتى يضم إليه غيره. صحيح المعلومة يا دكتور عصام، ماني قال كذاب، لكن هذه تصحيح معلومة، هذه خطأ. نعم هذه خطأ وليس كذبا منك دكتور عصام. نكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى في طعنكم في آل البيت وفي تمسككم بهم. هذا جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، ماذا يقول عنه زرارة؟ يقول زرارة عن جعفر الصادق إنه سأله ثم أجاب بغير الجواب الذي كان يرتئيه، فضرط هذه نادي المفهومة أو تذكر كتابة، ضاد ثم راء ثم طاء، ضرط في لحيته ثم قال إن صاحبكم لم يكتمل علمه بعد، وهذا في رجال الكشي. وغير هذا كثير أتركه إن شاء الله. طيب هذه إن شاء الله نؤجلها إلى أن نتكلم عن حديث الثقلين، إن كان دكتور عصام يفي بوعده أنه سيتكلم عن حديث الثقلين، لن يتكلم عن حديث الثقلين. الآن سيبحث عن ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث المباهلة. حديث المباهلة جاهز دكتور عصام، لكن الوقت لا يسع. أنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن بدأت بهذه الطريقة، وهي أنك تحاول أن تحلل شخصيتي وتضيع وقت الناس الذين جاءوا ليسمعوا حقا، وأغريتنا بكلمات في المقام في البداية عن فلسطين وبكيت عليها طيب دموع التماسيح، ثم بعد ذلك قلت إننا نريد أن نتقارب، الذي يريد أن يتقارب لا يصدق، الذي يريد أن يتقارب يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. أنا أذكر الآن رواية زرارة بالضبط، لأن ذكرتها من حافظتي، أنا أذكرها من الكتاب. يقول زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسول. قلت: التحيات والصلوات. قال: التحيات والصلوات. قال: فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنه غدا، فسألته من الغد عن التشهد فقال كمثل ذلك. قلت: التحيات والصلوات. قال: التحيات والصلوات. يقول: فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت: لا يفلح أبدا. هذا في رجال كشي صفحة 49 و100 وفي تنقيح المقال، وغيرها كثير، ولكن لأنه انتهى الوقت أنا أسميحكم عذرا على أني ضيعت من وقتكم 25 دقيقة ما تكلمت فيها بشيء، كنت أظن أن الدكتور عصام يريد أن يأتي شيء جديد، فأنا آسف جدا، وإن شاء الله تعالى لن يتكرر هذا في الأسبوع القادم، بل سأتكلم في الموضوع ولن أنجرف مع الدكتور عصام في تحليله لشخصيتي، وأرجو أن يستمر أيضا الدكتور عصام في تحليل شخصيتي، لأنني استفدت منه، أو حتى لا أكون كذابا حقيقة، والله ما استفدت شيئا، لا أريد أن أكذب، لا والله ما استفدت شيئا، ولكن لعلي إن شاء الله أستفيد المرة القادمة، لأن تحليله لعله أن يكون من أكثر دقة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأستميحكم عذرا إن كان خرج شيء من في من غير قصد لإيذاء أحد، والحق أردت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحقيقة أنه الجلسة القادمة أريد كذلك أن أكمل قضية أن الشيخ عثمان ثلاث أو أربع جلسات يتهمني، ثلاث جلسات مع هذه الجلسة أربع بالكذب. أنا أريد أن آتي للقضايا التي تهم الكذب وأناقش في الجلسة الماضية. لن أبدأ في الحوار حول آية المباهلة مع حديث الكتاب. شوفوا هو أخطأ عندما قال أنا قرأت حديث الكتاب، أنا لم أقرأ حديث الكتاب، أنا أخترت آية المباهلة لأنها نزلت أو لأنها وردت في أهل الكتاب، في الخمسة أهل الكتاب، لذلك أنا لم أخرج أهل الكتاب، ولكن أنا لن أبدأ في الحوار معك. ولو حاولت أن تهرب في الجلسات القادمة وتخرج عن الموضوع، أنا سوف أناقش نقطة نقطة فيما كانت في الكتاب، لأنه أنا فطرت جلسات، والآن لن أنت عصبي وتفضلوا معكم الله
أحسن. جزاك الله خير. طيب أخي العزيز أخ أحمد، إن شاء الله نأتي الآن وقت الأسئلة إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل أخ أحمد.
شكرا اخي، بارك الله فيك ونصر الجميع. اتمنى من الاخوان اللي بتضيفوا عيدهم، طبعا من طرفنا الاخوان الشيعه حيكون الاخ وعد والاخ المهند والاخ وسيم جدا، من طرف اخواننا السنه حيكون دمشقيه ومحمد علي، والثالث الاخ اظن تني ان شاء الله يعني قبل الاخوان ان شاء الله يكون السؤال الاول للاخ وعد. وعد اتمنى ان ترفع ايدك اخ العزيز لانه اوكي تفضل معك المايك حتى تطرح السؤال الاول. نرجع نذكر انه السؤال فقط دقيقه واحده للسؤال، لكل سؤال دقيقه. اتمنى انه الاخوان ما يطلعوا فوق الجزيره. تفضل اخ وعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارجو ان لا يعيب علي الاخوه هذا الاسلوب الذي تستعمله لانه اسلوب عثمان خميس. لنبدا عثمان خميس من الغراب. انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه واله، واحسبك لا تعلم هذا، ان النبي بال في زباله القوم، وجه من وجوه التخريج لبول الرسول في زباله القوم انه خشي ان تخرج منه ريح بصوت، يعني غراب اجلكم الله. فتنسبون ان الرسول خشي ان لا يضرب فبال في زباله القوم وقهرا. وعندما سئلت انت اريد اسم العالم، قلت ان العرب كانت تعيب على محمد بوله من جلوس، لان بول الجلوس بول النساء. فمن هذا الذي ارشدك الى هذا الرأي؟ أريد اسم العالم فقط، معك بعض الكذبات لأنك كذاب، بل كبير الكذاب، معك بعض الكذبات. أول كذبة اليوم قلت في رواية اللحاف أنه الإمام علي عليه السلام كان ينام مع عائشة، وقلتم هل تقبلها يا عصام؟ هل تقبلها يا كوراني؟ أنتم تقبلون، قبلتم هذا على علي، وأنت كذبت في هذا. هل سألت عصام العماد وقال لك اننا نقبل؟ هل سألت وعد وقال انك نقبل؟ هل سألت الكوراني وقال اننا نقبل؟ ونحن نرفضها وكذبت علينا. هذه كذبة، وكذبت كذبة اخرى ايضا حينما ادعيت انك 20 عاما تدرس التشيع. نعم، وعندي تسجيل واتحداك ان تتيح المجال أن أسمعك أنك بحار الأنوار ما تعرفه لمن. وقلت أكثر من مرة حتى لا تقول أنها زلت لسان، أن بحار الأنوار للجزائري وهو للمجلسي، وأنت الآن ممكن سماع صوتي راح تراجع الوريقات كغيرك وتقول لأنه في المجلس للمجلسي، وأنا أسمعك بصوتك أنك تقول بحار الأنوار أكثر من مرة أقول للجزائري. فكذبك ان الذي يدرس 20 عاما لا يخفى عليه ان يعرف لمن بحار الانوار. وكذبت علي وهاكم الموقع حينما دمشقية شهد لي بالصدق انني كنت اكذب. وعندما قلت لك انني اكذب قلت لي لا يا وعد، انك لم اقل انك تكذب يا وعد، انما قلت هذا كذب. وقلت لك طيب شو اسمعك صوتك، وهربت حتى انك قلت الذي جنبك اطلع. وهذا موقعكم فيه اما المواخذ التي على علي، كل واحد خليه يدخل الى هذا الموقع ويرى كذب هذا الشخص على علي بن ابي طالب. اما قال انني درست او كذبت لانني قلت انني اقرا من كتابك، نعم انا اقرا من كتابك الذي في الانترنت، يعني ممكن الان اقول نعم انا اقرا من كتاب الذي هو ورقي والذي لونه كذا. طيب هذا الموقع وهابي، فصلح من هذا وجاوبنا على هذا الشبه الذي قلت. قبلتم هذا من كذب؟ واسم العالم الذي قال ان الرسول صلى الله عليه واله يبول في مزار القوم، هذه الرخوه السهله، لانه كان تعيد قريش بوله بول النساء، فقاتل الله الكذب والكذابين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بال في زباله القوم لانه خرج ولا يريد ان يخرج منه ضراب، هذه من زيادات وعد. الحديث ليس فيه انه اراد ان لا يخرج منه ضراب. الضراب لا يخرج مع البول دكتور، لا لسه دكتورا، لا دكتور سهله ما في مشكله، حط لك دكتور وعد ما في مشكله. الضراب لا يخرج مع البول، الضراب يخرج مع شيء اخر لا اريد ان اذكره هنا. أما قوله إن كما تقول المرأة ما كذبت أنا دكتور عصام، هذا يا وعد، هذا في فتح الباري في ذكر الحديث في حديث رقم 24 أو 200 يقول: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة. ماشي، ما كلمنا ألستك صاحبك؟ ما عليش ما عليش بعد ما عليش هذا عليك هذه. المهم، وكذلك قوله إني كذبت عندما قلت تقبلون أن ينام، هذا سؤال. الأمور نوعان: خبر واستفهام. الخبر هو الذي يقول له كذبت، يعني أخبر عن شيء فيقول كذبت أو لم تكذب. فعندما أسأل يعني أقول شو اسمك تقول لي كذاب، هذا جهل. أنا قلت هل تقبلون، تقول لي كذبت، هذا جواب بعيد جدا عن السؤال. أما لا بأس يعني هذا يعني: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. سؤال ثاني تفضلوا.
دمشقية فضل معك معك حتى نطرح سؤالك.
طيب إن شاء الله. دكتور عصام، السؤال: هل يختار الله للنبوة معصوما ويكون معصوما قبل النبوة، أم يكون غير معصوم ثم يغير الله طبيعته فيصير معصوما، مع أن موسى نفي بعد النبوة كما قال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما، وآدم عصى قبل النبوة، ويونس بالمكة ذهب مغاضبا بعد النبوة. فبدنا نعرف هل يختار الله للنبوة معصوما يكون معصوما قبل النبوة أم بعدها، وهل فعلا كما روى الكليني أن فشاء وضراة الأئمة أفضل من ريح المسك كما في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 319، ولماذا أكل البطيخ على الريق يصيب بالفالج كما في الكافي المجلد الثالث صفحة 361؟ أرجو أن تجيبني عن ذلك. أما عن كذب التيجاني فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فإن التيجانية يكذب كذبا واضحا، فإنه يقول على الحديث: ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون. يقول عن الحديث أن رواه البخاري، وهذا كذب، هذا ليس في البخاري، مع أنه أحال أيضا إلى مسند أحمد ومستدرك الحاكم. والحديث صحيح أنه في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، لكن ليس بهذا اللفظ: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، مش ابحث عن دينك حتى يقال مجنون. نعم، التيجاني كاذب، وزعم أن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنه في صحيح مسلم كما في كتابه ثم تغير صفحة 132. ففي الحقيقة هو الذي يكذب. إذن السؤال الأول عن العصمة، الثاني عن أكل البطيخ على الريق يشيد بالفارج، الثالث عن فشاء وضراة الأئمة، هل هو أفضل من ريح المشك بمناسبة الكلام عن الضراة يا وعد؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنبت أن لا نخرج عن شروط المناظرة. أنا كما وضعت الشروط للمناظرة في أول جلسة قلت أولا لن أجيب على أي سؤال خارج موضوع المناظرة. موضوع المناظرة هي الأدلة القرآنية والحديثية رواية رواية وآية آية في التي يستدل بها على حقانية مذهب أهل البيت. هذا الموضوع الرئيسي. فقلت أن الحوار والسؤال يكون في دائرة الموضوع، فأي سؤال خارج عن موضوع الحوار لن أجيب، لأننا اتفقنا مع الشيخ عثمان أن تكون المناظرة في كل المواضيع الخلافية آية آية رواية رواية نقطة نقطة، لا تكون الأسئلة كشكولية. حتى أنا لا أؤمن بهذا الأسلوب، اسأل في إطار الأسئلة فيما دار الحوار بيني وبين الشيخ عثمان في هذه الجلسة، لا تكون الأسئلة. ولكن أنا سأجيب فقط لأجلك، فقط لأجل العلامة، فقط الدروسية، سأجيب فقط السؤال، لا فقط السؤال الأول، أو إن كنت أنا أعتبر نفسي خطأ عن الالتزامات في هذا السؤال. مسألة العصمة، ما ذكرته من الآية التالية؟ أولا أن مسألة العصمة حتى كما ذكرها أئمة أهل السنة كالإمام الرازي في كتابه عصمة الأنبياء، وعندما يأتي
وهو إمام أهل السنة، عندما يأتي إلى الآيات التي يدل بعضها على عدم نسبة الأنبياء مثل فعصى آدم ربه يأتي ويؤمر بتأويل آخر. الإمام الرازي وهو إمام أهل السنة في زمانه يذكر أن القاعدة العقلية القطعية، القاعدة العقلية القطعية، الدليل القطعي العقلي دل على عصمة الأنبياء وهو ظاهر، والدليل الظاهر وظاهر الآية ليس نص بحيث يكون هنالك معارضة بين الدليل العقلي القطعي والدليل القرآني القطعي، فهو ظني. فمن هنا ما ورد في هذه الآية لأنه خالف، وفي الآيات الأخرى خالف الدليل القطعي على عصمة الأنبياء. فالأول أنه النبي النبي يمكن أن يترك الأولى، وترك الأولى بالنسبة للنبي لا يتنازى مع عصمة النبي الذي ينافي عصمة النبي هو أن يرتكب محرما أو أن يترك واجبا، هذا ليس في الأنبياء. النبي ممكن أن يترك الأولى، يمكن أن يترك الأولى أو لا يعمل الأولى، وهذا لا يتنافى مع العصمة. وما ذكرته من الآيات هي من باب قبيل ترك الأولى أو قبيل عدم العمل بالأولى، هذا لا يتنافى مع العصمة. العلماء عندنا شرحوا العصمة، فهذه مسألة عصمة الأنبياء هي مسألة حتى أهل السنة، أنت لو رجعت إلى كتاب عصمة الأنبياء عند الإمام الرازي لوجدته متشدد في عصمة الأنبياء في شكل كامل وبشكل يخالف ما عند الوهابية المعاصر. فنحن نجد أنه للأسف الشديد بعض الوهابيين المعاصرين جوزوا ارتكاب الصغائر على الأنبياء، وهذا يخالف بعض كبار أهل السنة. فأهل كبار فهنالك كثير من أهل السنة قالوا لا يجوز للنبي أن يرتكب الصغائر، فالقضية قضية خلافية حتى بين أهل السنة. ومسألة العصمة هي مسألة تحتاج إلى بحث طويل، وإن شاء الله أنا سوف أناقش هذه القضية مع الشيخ عثمان في جلسات قادمة. وأنا أجبت عن هذا السؤال وإن كان هذا الموضوع فقط حمل الطرف علامة الدمشقية، فأرجو من السؤال القادم أن يكون من ضمن الموضوع، وإلا أنا لا أجيب لأنه هذا ليس، أنا ليس من طبيعتي أن أخرج عن الموضوع لا في السؤال ولا في الجواب.
طيب احسنت اخي، بارك الله فيك الاسلام. الان ان شاء الله يكون السؤال الثاني لمحمد، عفوا لاخ المهند. اخي المهند تفضل ان شاء الله المايك عندك حتى تصل صوره، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا عندي أكثر من 13 نقطة حول كلام عثمان الخميس، وسوف أبحثها إن شاء الله بعد المناظرة في هذه الغرفة، ولكن الآن أقتصر على نقطة واحدة وهي ما تعرض له في قضية التحريف، وهو قرأ بعين واحدة ونسي ما عندهم وأتى بأحاديث ظن أنها صحيحة وترك أطفال علماء الإمامية وبتر بعض أطفالهم الآخرين. ولكن الآن لا يهمنا ذلك، بل الذي يهمنا نرجو أن يجيب على ما في كتبهم. أولا يقول الأستاذ محمد المديني، وقد ألف أحد المصريين، هذا الأستاذ سني، وقد ألف أحد المصريين في سنة 1948 ميلادية كتابا اسمه الفرقان، حشاه بكثير من أمثال هذه الروايات السخيمة المدخولة المرفوضة، وذكر عدة روايات عن التحريف، وهذا المؤلف سني. وأيضا قال الدكتور علي عبد الواحد، ولدينا نحن معشر أهل السنة في بعض كتبنا التي نعتز بها آراء من هذا القبيل، تصل بصاحبها والعياذ بالله إلى شفا حفرة من النار ومن الكفر، ويتكلم عن روايات التحريف. وأيضا نترك هذا ولكن نقول بالنسبة إلى الروايات الموجودة في صحاحهم، الرواية الأولى أشعري كما في جامع مسلم، ولا أسميه صحيحا لأنه ليس بصحيح في نظري ولكنه صحيح بنظركم، يقول أبو موسى الأشعري: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فألقيتها، غير أني حسبت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فألقيتها، غير أني حسبت يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه الرواية توجد في صحيح مسلم الحديث الثالث الصفحة المجلد الثالث الصفحة 100، لو أن لابن آدم واديان لابتغى ثالثا. أليس هذا تحريف وهو حديث صحيح عندكم؟ فمقتضى ذلك أن جمهور أهل السنة يقولون بالتحريف والنقيضة بالقرآن. وهناك أيضا روايات أخرى من هذا القبيل، منها ما عن عائشة أنها قالت: كانت مما أنزل أن القرآن 10 ربعات معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وسوف أظنك تقول أن هذه الرواية تعني نفس التلاوة، ولكنك لتفهم العربية جيدا دقق على هذه العبارة: فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن إلى أن توفي الرسول كانت هذه الآية موجودة. أين ذهبت هذه الآية في هذه الأيام؟ هل أكلتها الداجن كما في رواية أخرى عن عائشة؟ وفي كتاب مسند أحمد عن أبي بن كعب آية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتكم البينة، إن الدين عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. وأيضا في مسند أحمد رواية أخرى عن أبي بن كعب قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 74 آية. قال: لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله مثل البقرة أو أكثر، وإن فيها آية الرجل. وهناك آيات وهناك روايات كثيرة تحمل آيات مكذوبة ومحرفة، فأين ذهبت هذه الآيات؟ فهل تلتزم بأن هذه الروايات تدل على التحريف أو تريد لك مخرجا آخر؟ وللملاحظة أني سوف إن شاء الله بعد المناظرة في غرفة الحق سأبين بعض النقاط التي كذب فيها عثمان الخميس في مناظراته السابقة، فمن أراد الاستماع فليتفضل. وتفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان الاسئلة 10 دقائق مع الاجابات، السائلان الان كل واحد خذ 3 دقائق، يعني اسئلة اكثر من اجابات المجيب، هذا شيء عجيب هذا. لذلك انا ارى ان 10 دقائق انتهت، اجيب فقط على سؤال الذي سأل الان، ولن اسمع سؤالا غيره لان 10 دقائق انتهت، هو اخذ 3 دقائق او 4، ووعد اخذ 3 دقائق او 4، انا اجلت بدقيقة لوعد، فالان ساجيب بدقيقة، وسامحكم الله على هذه الأسئلة الطويلة التي لا ينبغي أن تكون. والآن يقول عثمان بشر أحاديث الإمامية. أولا الذي تكلم في الفرقان، هذه خرج فتوى بتكفيره صاحب كتاب الفرقان، ورد عليه العلماء في ذلك الوقت وأبطلوا قوله لأنه ضلال، وليس هذا من علماء أهل السنة حتى يحتج بقوله. أما بالنسبة لتحريف القرآن، ليتك تأتي مكان دكتور عصام ينسحب من المناظرة وتأتي مكانه وتناقشني في تحريف القرآن عند الشيعة وعند السنة. تفضل يا ما اسمك؟ مهند. نعم، لا مانع عندي، تفضل وابرز المناظرة مكان دكتور عصام، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للإجابات على هذه والأسئلة فأنا أجيب عنها من كلام علمائكم لا من كلام علمائنا. هذا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة عندكم يقول: ونسخ التلاوة والحكم معا مثل ما روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزله الله 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا. الرواية الثالثة: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خيار البصرة وقراؤهم فتلوه ولا يطولن عليكم. ثم قال: فتقسو قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم ماديان من مال، إلى آخر الحديث. وهذه ذكرها شيخكم في التبيان في المقدمة، وأيضا أبو علي الطبرسي شيخكم الثاني أيضا قال: جاءت أخبار كثيرة لأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها، فمنها ما روي عن أبي موسى أنهم كانوا يقرؤون: لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا. وهذا في مجمع البيان. وكذلك العساقي الحلي كمال الدين قال: ما نسخ خطه وحكمه هي لو أن لابن آدم واديين من فضة لابتغى لهما ثالثا. والطوسي كذلك. فالشاهد يا شيخ مهند، هذا من نسخ التلاوة الذي يؤمن به علماؤكم الذين تبرئونهم من القول بتحريف القرآن، وأما باقي علماؤكم فالذين يقولون بتحريف القرآن. والحمد لله جاءت براءتنا على يد كثير من علمائكم أنه لا أحد من أهل السنة يقول بالتحريف. وإن شاء الله لياقة دكتور عصام ويناظر في الثقل الأكبر في القرآن الكريم، وسأريك وأريه كلام علمائكم ومن الذي يقول ويطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، أنحن أم أنتم؟ وهذا الميدان، ودع عنك كلام الناس، وإنما يظهر الإنسان على الميدان فيتكلم بكلام معتمد من كلام أهل العلم. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وأشكركم جميعا على ما تفضلتم به من استضافتنا في هذه الغرفة، وتركتم لنا المجال في أن نتكلم وأن نقول ما نعتقد، فلكم الشكر الجزيل. والشكر كذلك موصول إلى كل من حضر هذه الجلسات، سواء هذه الجلسة أو الجلسات الماضية. أشكركم جميعا وأشكر لكم أدبكم وحسن إنصاتكم وعدم تدخلكم، وأشكر القائمين حقيقة الذين رتبوا هذه الجلسة في هذه الليلة، حيث إنه كانت منظمة لله الحمد والمنة، ولم نستر في شيء والوقت كان مرتبا فلله الحمد. وإن شاء الله نسخ التلاوة سيأتي في وقته ونتكلم عنه بالتفصيل. وكل علماء الشيعة الذين برئوا من التحريف اتهموا بقول في نسخ التلاوة، وهذا من منسوخ التلاوة الذي قلته قبل قليل، أنا أرد على الذي كتب. ولكن لا شك أنه لكم حقكم أن تسمعوا كلامنا وكلام علمائكم في منسوخ التلاوة. وإن شاء الله أنا تكلمت في تحريف الشيعة للقرآن، إن شاء الله الدكتور عصام يجرؤ ويدخل في هذا الموضوع. وسنعرف إذا جل الغبار أفرس تحتك أو حمار، وكلنا يرى ماذا يركب، أيركب فرسا أم يركب حمارا، ثم بعد ذلك ننظر في حقيقة هذه المسألة. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وقد انتهى الوقت بالنسبة لي، فالآن أسمع سؤال السنة بالنسبة لدكتور عصام، وبعد ذلك إن شاء الله أنتقل إلى غرفة السنة أيضا لأتكلم 3 ساعة فقط إن كان هناك أسئلة، ثم بعد ذلك أدعوكم جميعا الأسبوع القادم إلى غرفتنا، وإن شاء الله تجدون أيضا ما يسركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول للدكتور عصام العماد على سعة صدره، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخ أحمد، إن شاء الله الآن نأخذ سؤال أخ من السنة، لكن إذا أستاذ عصام عندكم شيء تحب تقولوا الآن أخيرا الشيخ راح يخرج. ناخذ السؤال ان شاء الله بعد تقنيه على السرعه.
طيب شكرا اخي. انا فقط عندي طلب من الشيخ عثمان الخميس احد الاخوان من المغرب العربي كتب لي بالاسرائيل وهو مصر على توجيه سؤال لفريق الشيخ عثمان الخميس. يا ريت اذا طيبتك وتوافع على سؤال الاخ ابو علي اثنين احد الاخوان العربي مصر في اسرائيل على توجيه سؤال لفريق الشيخ. فرجاء شيخنا
قد تكون عزيز
منك الآن
إذا بتلاقي
على
سماح
سؤال
الأخوة الإجابة أو لا. طيب أنا أقول إن شاء الله سأدخل الآن في غرفة الأنصار ويسأل هناك إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للوم ليس علي، أنا 10 دقائق وأخذت أكثر من 10 دقائق، أنا أستميحكم عذرا حقيقة أني أخذت أكثر من وقتي، ولكن كما قلت الأسئلة كانت طويلة للأسف. إن شاء الله لو تم الالتزام بالأسئلة وكان السؤال دقيقة استطعنا أن نأخذ قدرا أكبر من الأسئلة. فأنا على موعد إن شاء الله مع الإخوة في غرفة الأنصار، سيأتي إلى هناك إن شاء الله ويسمح له ويسأل سؤاله بحول الله وقوته. وجزاكم الله خيرا.
شكرا فضيلة الشيخ محمد علي. أنا سألت سؤالي للشيخ